بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس السابع من دروس شرح عقيدة الصابوني، وهو بالنسبة لنا الدرس الأخير، وهو آخر درس بالنسبة لنا في هذا في هذه الأيام.
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه.
نعم، وهذا أيضا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة أهل الحديث، ويعتقدون أن الله خلق الشياطين، وأن من مثل المؤمنين من الإنس به وصفة الشياطين لهم، وأنهم يوسوسون لهم كما وسوس الشيطان لأبينا آدم فأزله عن الجنة وأخرجه منها، كذلك يوسوسون لبني آدم لأن الله سلطه عليهم حينما طلب ذلك من ربه، فقال فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، فأنظره الله تبارك وتعالى، فأقسم بعزة الله أنه لو غينهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين، فسلطه الله تبارك وتعالى على عباد الله. لكن هذا الشيطان مهما تسلط لم يستطيع أمرا إلا بإذن الله، ولذا قال الله تبارك وتعالى استشهد من استطعت منهم بصوتك وأجمل عليهم بخيلك ورجلك، شاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، ادخل معهم في أمورهم كلها، كما هو الحال حينما ترى بعض الناس، تجد بعض الناس إذا فتشت عن حاله وكأن معه شيطان يقوده، إن جئت إلى ماله فهو في الحرام، إن جئت إلى أولاده وجدت عدم التربية حولته إلى فسقة فجرة، إن جئت إلى الأزواج هكذا، إن جئت إلى ما يستبدل به القرآن الكريم وجدته قد اتخذ المزامير وغيرها، والمزامير إنما هي مزامير الشيطان، وهكذا وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لكن عباد الله تبارك وتعالى المخلصون الصادقون ليس له عليهم سلطان، ليس له عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولون الشيطان ويسيرون في ركبه وركب وسوساته وشبهاته، نسأل الله العافية.
ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرا، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله، قال الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله جل جلاله. وإذا وصف ما يكفر به السكين، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عزر،
وإن قال
السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه.
نعم، وهذا أيضا مما أعتقد على السنة والجماعة وجوب السحرة، وأن السحرة هذا هو الشاهد له حقيقة مؤثرة، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي يقول إن السحر كله تخييف، الجمهور على أن السحر له حقيقة وأنه يؤثر، لكن لا يؤثر ولا يضر أحدا إلا بإذن الله، يعني مهما بلغت قوة السحر وشيطانته لا يستطيع أن يضر أحد إلا بإذن الله، نص القرآن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، مع أنه قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا مما يجب أن يوقن به الإنسان، أما الساحر والمشعوذ والكاهن مهما تسلط فإنه لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يخافهم أو يخاف الجن من دون الله، بل عليه أن يخاف الله تبارك وتعالى، وأن يتحصن بالذكر والدعاء والتوكل المطلق على الله تبارك وتعالى. ما هو حكم الساحر؟ الشيخ هنا رجح قول الشافعي رحمه الله تعالى أن من سحر واعتقد حل السحر فهو كافر، لأنه استحل ما أجمع المسلمون على تحليله، لكن من سحر بدون اعتقاد يقال له صف لنا سحرك. فإذا وصف سحره ووجدنا فيه الكفر كفرنا، وإن وصف سحره فلم نجد فيه إلا أدوية ونحن ليس فيها كفر لم نكفر. هذا مذهب الشافعي الذي صار عليه المصنف هنا. لكن القول الثاني هو قول الجمهور أن السحر يكفر صاحبه، وهو القول الراجح بدليل قوله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلي الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. وقوله تعالى: وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. والمتتبع لاحوال السحره يجد انهم انما يسحرون ويستخدمون السحر بالاستعانه بالشياطين التي لا تعينهم الا بعد الكفر بالله تبارك وتعالى. فهذا هو القول الراجح، ولذا كان حكمه عند الجمهور هو قتله، خلافا لمن قال بحبسه حتى يتوب. القول الصحيح انه يقتل، وهذا هو قول جماهير العلماء، يقتل رده او يقتل حدا، هذا هو الخلاف بين الشافعي وبين الجمهور. فجمهور من قال يقتل، جمهور العلماء قال يقتل رده، الشافعي قال يقتل لكن ينظر في حاله، فإن كان سحره بكفر قتل الكفر وردة، وإن كان سحره بغير الكفر قتل حدا وتأديبا. نعم.
ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيره، يحرمون قليله وكثيره ويجتنبونه ويوجبون به الحد فيرون.
نعم. وفي بعض المخطوطات وينجسونه، بدل كلمة ويجتنبونه وينجسونه، أي يرون أنه نجس، وهذه مسألة خلافية، هل المحرمات نجسة أم لا مسألة خلافية بين العلماء. بعضهم يقول إن مثل الخمر هو نجس ومحرم، وبعض العلماء يقول الخمر حرام لكن ليس بنجس. وفائدة الخلاف فيما لو أصاب ثوبك شيء من الخمر، فهل نقول إن ما أصابه نجس فيجب أن تغسله أم لا؟ على القول الأول يقول لك نجس فيجب أن تغسله، وإلا فلا تصح صلاتك. على القول الثاني يقول إنما حرم شرب الخمر، أما كونه أصاب ثوبا أو مكانا أو شيء غير ذلك فإنه لا ينجس، وإنما المحرم شربه. وأهل السنة والجماعة يرون تحريم المسكرات كلها، لأن ما أسكر قليل كثير فقليله حرام. فسواء كان هذا المسكر من الخمر أو العنب أو الشعير أو غير ذلك فكله مسكر، خلافا لبعض الفقهاء الذين خصوا الخمر بأنواع منها ولم يدخلوا فيها غيرها. أهل السنة والجماعة يقولون كل مسكر خمر وكل خمر حرام كما ورد. نعم.
ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات، إحرازا للأجور الحميلة بها.
نعم. ما يمني عند المصدر هذا؟
إحراز الأجور الجميلة.
من واضحة وهي عند ليست موجودة كلمة إحراز الأجور الحميمة فيها والمثوبات، ليست موجودة وليست واضحة هنا المجمول فيها. قد تكون جميلة وقد تكون كلمة غيرها إخراج إحرازا. نعم. والمعنى واضح، وفضل الصلوات وتقديمها أمر معروف. نعم. تفضل. أكثر.
ويجبون قراءة الفاتحة فاتحة الكتاب خلف الإمام،
وهذا من المسائل الخلافية، لكن كثر الخلاف فيها في مسألة وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام خلافا لأهل الرأي. فإن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى وجوبا في قراءة الفاتحة خلف الإمام، جمهور العلماء يرون وجود قراءة الفاتحة خلف الإمام، وإن قضى عليهم خلاف حول السرية والجهلية، لكن مما يميز أهل السنة والجماعة أخذهم بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها كثيرة جدا في الدلالة على وجود قراءة الفاتحة. فما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله ومن تبعه قول ضعيف في هذا.
ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيها.
فيهما نعم، فيها يكون بالصلاة أو فيهما يعني بالركوع والسجود، لكن يمكن فيها أعم بالصلاة كلها. نعم،
والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها.
نعم، وهذا أيضا هو مذهب كثير من العلماء أنه وجوب الطمأنينة في الصلاة خلافا لبعض الفقهاء الذين لا يوجبونها. نعم،
ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات، وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين، والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف، والسعي بالخيرات.
والمصرف يمكن المصرف يعني في النفقات، يمكن هذا ممكن قريبة كلمة مصرف. نعم،
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، واتقاء الشر عاقبة الطمع، وتواصون بالحق وبالصبر.
هذه كلها أخلاق وآداب عظيمة دلت عليها الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كلها إفشاء السلام، الرحمة بالفقراء، عدم الإكثار من المباحات بحيث تطغى وتطغى الإنسان، الإسراف يعني الإسراف في المأكل والمشرب وغير ذلك، كل ذلك من ميزات أهل السنة والجماعة، فهم وسط وهم أهل اعتدال وأهل معرفة لقيمة الدنيا والآخرة، فلا يأخذون الدنيا كلها على أنها هي الحياة، وإنما يأخذون منها بزاد الراكب كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصنعون. نعم،
ويتحابون في الدين ويتبغضون فيه، ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ويتجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات، ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم لأيهم اقتدوا اهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم.
وإن كان من يثبت يعني هذا أصحاب النجوم مما اختلف فيه العلماء في تصحيحها، وكثير منهم لا يستثنون.
ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين.
وهذه أيضا من ميزات، يعني هنا الشيخ بدأ يتحدث عن علامات وميزات أصحاب الحديث، فمن علاماتهم وميزاتهم البارزة أنهم يتحابون في الله ويتباغضون في الله، يشد بعضهم بعضا في الله ويبغضون أهل الكفر والبدع كل بحسبه في الله تبارك وتعالى. ولذا فإنهم يعادون أصحاب الأهواء والبدع ويتبرعون منهم ويقتدون في ذلك بالسلف الصالحين، وهذه كلها من السمات البارزة الطيبة، وقد كتبت والحمد لله في هذا الزمن الأخير رسائل كثيرة تبين مثل هذه المعاني وتبين مواقف السلف رحمه الله تعالى منها. نعم،
ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم، ولا يسمعون كلامهم، ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين، ولا يناظرونهم ولا ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
وهذا لا شك منهج واضح لأهل السنة والجماعة، ألا وهو البراءة من أهل البدع وعدم مصاحبته، كما مر معنا في قصة عمر مع صغير بن عز، وعدم مجالسته وعدم مناظرتهم وهذا المقصود به المناظرة التي قد تشمل اليوم على الحوار، الحوار الذي يفسد أكثر مما يصلح، لأن مقتضى الحوار بين شخصين أن يكون كل منهما يقول، قد يكون الحق معي وقد يكون الحق معك. من الجمهور يقول الله من خالف السنة والكتاب فهو مبطل، ولذا فنحن لا نجلس مع اليهودي أو النصراني نقول له تعال تحاور، قد يكون الحق معك وقد يكون الحق معنا. لا، نحن نقطع يقينا بلا شك أن الحق معنا وأنك مبطل. لذلك فأهل السنة والجماعة ردوا على أهل البدع ونقضوا أقوالهم، ونقضوا أقوالهم وردوا عليهم، وخاصة لما استحلت مصيبة المسلمين بهؤلاء من أهل البدع، فإنهم نقضوا أقوالهم وردوا عليهم، ولذلك ألف الأئمة هذه الكتب في الرد عليهم. أما أن يعلن ويقال مناظرة بين أحمد بن أبي دؤاد وبين الإمام أحمد لينظر أيهما الأحق وأيهما المبطل، تعال يا ابن أبي دؤاد ائت بحجج المطلوبة، تعال يا أحمد، أقول هذا ممكن. أحمد بن حنبل قال هذا باطل، ائتوني بكتاب الله، لما كانوا يكلمونه ويعذبونه رضي الله عنه رحمه الله تعالى ورضي عنه، كان يقول لهم ائتوني بكتاب الله بدليل من كتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن افهم الفرق بين القضيتين، أن ترد عليهم وتناظرهم مناظرة الراد عليهم الناقض لأقوالهم، هذا فعله أهل السنة والجماعة لما استحل خطر أهل الدين. لكن أن تكون المناظرة التي مقتضاها أن يكون كل من المتناظرين في البداية ينظر إلى القضية على أنه قد يكون هذا محق وقد يكون الذي أمامه محقا مخزى، كما أننا لا نناظر الكفار بهذا، بخلاف المناظرة بين المسلمين وبين أهل السنة في باب الأحكام الشرعية والاختلافات الفقهية، فإنه فعلا لأنه قد يكون الحق مع هذا وقد يكون الحق، وقد أرى رأيا ثم بعد أن أسمع حجتك أرى أن الحق مع فواسكم، لكن أنا ما أناظر ممكن في يوم من الأيام مع التجديد يقدم العقل على الكتاب والسنة لأقول قد يكون منهجه صحيح، لا، لدي يقين بمنهجه. ولذا كان السلف الصالح رحمه الله تعالى إذا جاءهم أهل البدع ليناظروهم يقول أبدا أنا لا أسمع منك، لا أسمع منك، لأنه هو سيثير في المجلس شبهة ويحتاج إلى نقلها، وما دون نقدر على ألا تلقي بشبهتك فلا تفتي ولا نسمع منك الكلام. فلما استحل أمر هؤلاء ووجدت كتبهم وصار لهم أتباع، اضطر أهل السنة والجماعة لنقض أقوالهم والرد عليها وبيان زيفها وكشف باطلها، ففعلوا رحمهم الله جميعا.
وعلامات البدع على أهلها
بحث. قبل أن نستأنف أظن الوقت انتهى، ما رأيكم نستمر قليلا ولا ما رأيكم نستمر؟ كم بقي من طيب نقرأها ونعلق على ما يستحق تعليق منها أو طيب تفضل.
وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لها واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وكلماتهم وحججهم العاطلة، بل شبههم الداحضة الباطلة، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء.
بدأ يبين علامات أهل البدع، وهذه العبارات تكتب بماء الذهب، فإنه رحمه الله تعالى أصاب كلمة الحقيقة في بشر هذه العلامات. وأعظم هذه العلامات البادية الظاهرة على كلماتهم وألسنتهم بل ووجوههم شدة معاداتهم لحملة أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم لهم حشوية، يعني مساكين ما عندهم لحشو الكلام الذي لا يفيد، وقولهم عنهم إنهم مشبهة وإنهم جهلة، مشبهة لأنهم يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى، وقولهم عنهم إنهم جهلة ونحو ذلك، وإنهم ظاهرية يثبتون ظواهر النصوص وغير ذلك من العبارات التي يصفون بها أهل السنة والجماعة، وكل ما وصموهم به فهو باطل، بل أهل السنة والجماعة على ضد من ذلك. المهم أن أهل البدع قد اعتمدوا على عقولهم واستهتروا بالخبر الصادق عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فظنوا أن جبالة عقولهم وأذهانهم وما أخذوه من المتفلسفة والملاحدة وغيرهم من قواعد العقول الباطلة، ظنوا أن هذه أولى وأفضل من تلك النصوص الواردات التي تضيء فيها أنوار النبوة، وهذه علامة ضاربة لهؤلاء، فإن هؤلاء أعني أهل البدع تجد فعلا هذه حالهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، فإن هؤلاء قد أهانهم الله تبارك وتعالى حينما لم يتعلقوا بالله سبحانه وتعالى الذي أحاط علمه بكل شيء، وأخذوا مصادر المعرفة من الجهلة، وهذا من العجب بالنسبة لأهل البدع. قواعد عقلية من أين جئتها؟ من أين جئت بها؟ أتى بها من أرسطو ومن المتفلسفة والملاحدة، ثم يسمع آيات القرآن تتلى نورا وهدى مبينا، ويلقى عليه وتلقى عليه الروايات من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضاءت بها أنوار النبوة، فيعرض عن هذا ويتهم أصحابها وحملتها بأنهم جهلة لا عقول لهم. ألا ما أحرى الأمر بأن ينعكس وأن يقال بل والله إن الجهل الفاضح عندكم، وأكبر دليل على جهلكم أنكم لم تصلوا إلى الحقيقة، وأن الواحد منكم يمضي 50 أو 60 عاما في علم الكلام والفلسفة ثم يأتي في النهاية ليقول فعلت وقرأت وقرأت ولم أعلم شيئا. هكذا صرح جمهرة من علماء الكلام أنه يقول عند الموت أموت ولم أدر شيئا. طيب كيف أمضيت هذا العمر الطويل بقراءة تلك الكتب والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، يا من تزعم العقل، يا من تزعم أنك عاقل بل من أعقل العقلاء، لا والله إن العامة من أهل السنة وإن النساء من أهل السنة لهم والله أعظم يقينا منك، يموتون وهم على يقين تام وطمأنينة نفسية قوية. ولذا كان بعض أهل الكلام يقول عند موته يوفي أصحابه، والإنسان عند الموت إنما يوفي أصحابه بأهم ما يرى أنه مهم، يوصيهم ويقول عليكم بدين العجائب، عليكم بدين العجائب، لأن العجائب يسلمنا ولا يدخلن عقولهن في كل أمر، بل يعبدن ربهن تبارك وتعالى عبادة على خير وهدى. أما هؤلاء فقد قست قلوبهم بالفلسفة وعلم الكلام والمناقشات والاستهتار، وهذا أعظم ما يقص القلب، الاستهتار والاستحقار للأدلة الصحيحة الواضحة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حينما يردون أخبار الرسول أو يقولون عن دلائل الكتاب إنها ليست دلائل علمية وليست دلائل عقلية، وإنما هي أخبار فقط تلقى، أما دلائل العقول فهي ليست، أما دلائل العقول عندهم فإنها تؤخذ من غير الكتاب والسنة. هذه علامة بارزة لأهل البدع، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هي يقال حشوي عند النسبة، وحشوي عندما تطلقها يقال هم حشوية، وعند النسبة تقول هو حشوي. والحشو ما هو الحشو؟ يقول لك هذا حاشية، يعني ليس له دخل في صلب الموضوع. فيصفون عن السنة والجماعة بأن ما يأتون به من دلائل الكتاب والسنة لا فائدة منه، لأن العقول لم تدل عليها. أو قولهم إنه حشوية بمعنى أنهم مساكين يسمعون الحديث ويصدقون به ولا يدخلون فيه عقولهم ولو كان الحديث غير معقول كما يزعمون.
سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول سمعت أحمد بن سنان القطان يقول ليس في الدنيا مبتدع.
هذا هو القطان أم جعفر الواسطي الإمام المشهور؟
ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه.
وهذا نعم هذه عبارة من هذا الإمام أيضا عظيمة، ويقول لا يبغض أهل الحديث إلا المبتدع، ليس هناك مبتدع إلا ويبغض أهل الحديث. وهذا والله مستقر من أهل البدع منذ نشأة البدع وإلى الآن. فتش عن صاحب البدعة فتجد أبرز علاماته أنه يبغض أهل الحديث، يبغض أهل الحديث، يبغض رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قد نزعت حلاوة الحديث من قبل. كيف نزعت حلاوة الحديث؟ هذا الدليل العقلاني عنده لما قدمه على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صار ينظر إلى هذا الحديث على أنه ليس فيه دلالة وأنه ضعيف الدلالة، فنزعت حلاوة الحديث من قلبه. وهذا فعلا لا توجد حلاوة الحديث إلا لمن عظم رسول الله حق تعظيمه وعرف له حقه وصدقه وآمن بأنه لا ينطق عن الهوى. هذا الذي يؤمن هذا الإيمان هو الذي إذا سمع الحديث الصحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آمنا وصدقنا.
قال وسمعت الحاكم رحمه الله يقول سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظري ببغداد يقول سمعت أبا إسماعيل محمد سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي يقول كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة في مكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق 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 حتى دخل البيت.
قال يحكون هذه القصة عن هذا الإمام أن ابن أبي قتيلة رضي الله عنه رحمه الله تعالى، وابن أبي قتيلة هذا هو يحيى بن إبراهيم بن عثمان بن داود السلمي المزني، قال أبو حاتم ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما وهم، وترجمته في تهذيب التهذيب في الجزء 11 صفحة 174. هذا العالم ذكر له وهو بمكة أصحاب الحديث. طيب هذا الرجل الذي ذكرنا ترجمته قبل قليل ذكروا له أصحاب الحديث في مكة، فقال أصحاب الحديث قوم سوء. فماذا صنع الإمام أحمد لما سمع من هذه الغلطة من هذا الرجل؟ قام ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق، أي أنه لا يبغض أصحاب الحديث ويقول عنهم إنهم قوم سوء، إلا إنسان في قلبه رغم وفي قلبه شيء، لأن أصحاب الحديث هم نقلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يظهر أنه هذا الرجل ابن أبي قتيلة. نتأكد من ترجمته في تهذيب التهذيب وغيرها. لكن ظاهر العبارة أنه هو الذي قال فهو مسؤول. نعم.
قال: وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى.
طبعا هذه الرواية اللي هي قصة ابن أبي قتيبة ذكره الحاكم في كتاب معرفة الحديث في أول الكتاب، وكذلك ابن البغدادي في شرح أصحاب الحديث، وهي قصة مشهورة عن الإمام مسلم رحمه الله تعالى حينما ذكرت له هذه الحادثة نفض ثوبه وقال: جنديق جنديق جنديق، وخرج حتى دخل البيت. وهذا يدل على موقف هذا الإمام العظيم من أهل البدع الذين يطعنون في أهل الحديث نقلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده.
وهذا أيضا ظاهر، فإن هؤلاء يثقل عليهم سماع الحديث وسماع الأسانيد لأنه نزعت حلاوة الحديث من قلوبهم، وهذه علامة بارزة.
قال: وسمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت قط لأحد ما تدخل داري إلا هذا.
ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. وهذا أيضا رواه الحافظ بن عرفة في علوم الحديث في صفحة 4 في أول الكتاب. وهذه القصة لهذا الإمام لما سأله في قضية من القضايا، فقال هذا الإمام: حدثنا فلان حدثنا فلان، يريد أن يروي له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا الرجل: دعنا من حدثنا، يعني أجبني أنت. فغضب عليه وقال له: كيف أنا أسوق لك الأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول دعنا من حدثنا؟ ولذا قال له: قل يا كافر، كلمة مغلظة، قد يكون كافرا وقد لا يكون، لكن كلمة مغلظة لأهل البدع، وأخرجه من داره واعتذر لأصحابه أن يقوله: أنا ما أخرجت أحدا من داري أبدا إلا هذا الرجل لهذا الكلام الذي قاله، وإن هذا الرجل لا يستحق ما فعل به بل أكثر، فإن هجر أهل البدع وتأذيبهم مهم جدا وضروري جدا حتى يعلم أن أهل البدع وما عندهم من أحيان تعليقات واستهزاء وسخرية لا تمر بسلام.
سمعت أستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاد العالم الزاهد رحمه الله يقول: سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقري الرازي يقول: قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع. سمعت أبي يقول: عني به الإمام في بلده أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي. يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الأثر
والآثار. يريدون بذلك إبطال الآثار. صحيح.
وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة
بسبب القدر.
وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. قال أبو عثمان: قلت أنا وكل ذلك عصبية لا ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أهل الحديث.
طيب، يعني هنا يذكر هذا الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى عن محمد بن إدريس الحنظلي أبو حاتم الرازي الإمام المعروف أنه ذكر العلامات، علامات أهل البدع، فذكر علامة كل أصحاب بدعة لما يدل على بدعته في موقفه من أهل السنة. فعلامة أهل البدع أنهم الوقيعة في أهل الأثر، لأن أهل البدع يعظمون عقولهم، وأهل الأثر يعظمون الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف السابق، فهذه علامة كبرى لأهل البدع. ثم قال: علامة الزنادقة تسميتهم لأهل الآثار حشوية، كما في القصة السابقة. يريدون بذلك إبطال الآثار، وهذا شبيه بالسابق. فإن الزنادقة في الغالب يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مردا كاملا. ثم قال: وعلامة القدرية أهل المعتزلة تسميتهم أهل السنة مجبرة، لأن أهل السنة يثبتون القدر، والذي يثبت القدر عندهم يكون هو جبري، أي أنه يقول إن الله جبر العباد، وأهل السنة براء من ذلك. وعلامة الجهمية نفاس الصفات أنهم يسمون أهل السنة مشبهة لأنهم يثبتون الصفات لله تبارك وتعالى كما سبق. وعلامة الرافضة تسميتهم لأهل السنة بأنهم نابتة وناصبة. نابتة، النابتة هي هم الأغمار، هم الأغمار الذين ليس لهم شهرة. وناصبة أي ينصبون العداوة لأهل البيت. قال الصابون رحمه الله تعالى: وكل ذلك عصبية، أي كل طائفة إنما تتعصب لمقالتها، فتصف أهل السنة والجماعة بما خالف مقالتها. ولذا قال: ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. فما اتهمهم به أعداؤهم من أنهم نابتة حشوية مشبهة إلى آخره، كل ذلك أسماء باطلة، بل يسمون بأهل السنة والجماعة ويسمون بأصحاب الحديث، وهذه هي التسمية الصحيحة. نعم.
قال أبو عثمان: قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنا، سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعاهد بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسول الله رسولا مصطفى نبيا. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديث المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين بأصحاب الحديث، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية. وأصحاب الحديث عصابة من هذه المعايب بريئة ذكية نقية.
عصابة من هذه المعايب بريئة نقية ذكية تقية. فما ذكره هنا قبل أن واضح جدا أنهم أهل البدع اقتسموا تسمية أهل السنة كما اقتسموا المشركون أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، سموه مرة ساحر ومرة كاهن إلى آخره، وهذا كله تسمية باطلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ومن هذه الأسماء براء، وكذلك أهل السنة والجماعة هم من هذه الأوصاف براء. نعم.
وليس إلا أهل السنة المضيئة والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، وقد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه، واتباع أقرب أوليائه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل وزجرهم فيها عن المنكر منهما، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وأعزهم عليه، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. فمن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب،
كما في الصحيحين وغيرهم. وهذا واضح المعنى ما سبق، واضح المعنى بوصف أهل الحديث وحملة آثاره رحمه الله ورضي عنه.
وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله.
نعم. وهنا سيذكر علامات أو بعض علامات أهل السنة والجماعة، وهي حبهم للأئمة والعلماء والمحدثين وأهل الآثار.
أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة، حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكي أو المزكى حدثنا أحمد بن سلمة قال قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد عبد الرحمن بن مهدي فاعلم أنه صاحب سنة. قال أحمد بن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه. فلما انتهينا إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال: هؤلاء القوم يبغضون يحيى بن يحيى. فقلنا: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح الإمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل عندي أكبر من سميتهم كلهم، وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكر قتيبة رحمه الله.
طيب لحظة، وقال هؤلاء قبل هذه الفترين، وقال هؤلاء القوم يعني الحديث ليش اللي قرأت يبغضون، لا قال هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى بن يحيى. فقلنا له: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ الصحيح يتعصبون ليحيى بن يحيى ما يبغضون.
وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكر قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم وشيعتهم أنفسهم يعدون، وفي أتباعهم وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم: محمد بن إدريس الشافعي وسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي ومن بعدهم كالليث بن سعد المصري والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب السختياني وابن عون ونظراءهم، ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون الواسطي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وجرير بن عبد الحميد الضبي، ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن حجاج القشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وابنه محمد بن مسلم بن واره الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي وأبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجي والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي كان يدعى إمام الأئمة والمقري، كان إمام الأئمة في عصره
ولا إمام والمقري ولا عمري ولا عمري كان إمام الأئمة
ووقته وأبو يعقوب
وأبي نعم مغمغدي يعني ونفس أبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي
وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي والحسن بن سفيان الفسوي وجدي من قبل أبي أبو سعيد يحيى بن منصور الزاهد الهروي وأبي حاتم عدي بن حمدويه الصابوني وولديه
الظاهر وجدي من قبل أبوي شكلوها وجدي من قبل أبوي أبي سعيد يحيى بن منصور من الزاهد الهروي وعدي بن حمدويه الصابوني
وولديه سيتي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغيرهم من أئمة السنة المتمسكين بها ناصرين لها داعين إليها والين عليها.
طيب هنا في أول العبارة لما قال وقل فأنا في آخرين منهم محمد بن إدريس الشافعي منهم محمد بن إدريس وجدتموها فيما عندكم فقط يريد أن أنبه عليكم منهم محمد بن إدريس الشافعي من الطالبين الإمام المقدم والسيد المعظم العظيم المنة على أهل الإسلام والسنة الموفق الملقن الملهم المسدد الذي عمل في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من النصر لها والذب عنها ما لم يعمله من النصر لها والذب عنها ما لم يعمله ما لم يعلمه أحد من علماء عصره، ما لم يعلمه أحد من علماء عصره ومن بعده. ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله كسعيد بن جبير والزهري إلى آخره، ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله كسعيد بن جبير والزهري والشعبي إلى آخر الكلام. نعم.
وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، ولم يخالفهم فيها بعضهم بعضا، بل أجمعوا عليها كلها، ولم يثبت عن أحد منهم بما يضادها.
نعم.
واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإخصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله:
وهو ساق أسماء هؤلاء الأئمة، وكثير من العلماء يسوق هذه الأسماء ليبين أن هؤلاء الأئمة كانوا عصرا بعد عصر وجيلا بعد جيل أئمة أهل السنة، وأن محبة هؤلاء الأئمة هو دليل الاستقامة إن شاء الله تعالى، وأن بغضهم علامة من علامات أهل البدع. وهذا أيضا دليل على أن أهل السنة والجماعة والحمد لله كثر فكان في كل وقت، وليس قلة كما يزعم البعض. نعم.
قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وأنا بفضل الله عز وجل ومنه متبع لآثارهم مستضيء بأنوارهم.
قال الإمام، قال الأستاذ الإمام هو المؤلف الصادق. ففي ختام هذه الرسالة يعني يعلق هذا التعليق فيقول: نعم،
متبع لآثارهم مستضيء بأنوارهم ناصح لإخواني وأصحابي ألا يزلقوا عن
الله، يزيغوا عن منارهم، عن منار أولئك الأئمة، أن يزيغوا ويحيدوا طبعا عن منار أولئك الأئمة، العبارة أن لا يزيغوا عن منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم.
ولا يتبعوا غير أقوالهم ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل.
نعم، هذا في البخاري وغيره.
والعلم هو السنة والجهل هو البدعة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها.
نعم، وهذا أيضا صحيح. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة.
نعم. وفي الأرض أحد
يقول الله.
نعم، يقول الله الله. نعم. وهذا في آخر الزمان. هذا في آخر الزمان، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. لكن أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث أخرى أنه ستكون هناك طائفة باقية قائمة الحق إلى آخر الزمان. ثم كما ورد في الأحاديث، إذا قرب قيام الساعة أرسل الله ريحا طيبة قربت أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا الكفار فعليهم تقوم الساعة. وهذا في أواخر الزمان قبيل قيام الساعة. فهذا الإمام يقول: أنا على الخير والاتباع، وأنصح إخواني أن يتبعوا وأن لا يتبعوا. وهذه وصية من هذا الإمام لإخوانه في عصره، وهو وصية لكل من قرأ هذه الرسالة، وهو وصية لنا هنا، وأن لا نغتر بكثرة أهل البدع، وإن كنت أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإنما نعلم أن الحق وأهله جلة لكن فيهم بركة إن شاء الله تعالى.
ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة. إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له أجر 50، فقيل 50 منهم، قال بل منكم.
هذا الحديث أصله في الترمذي وغيره من الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل أناس يأتون في آخر الزمان كما قال أجر الواحد منهم له كأجر 50 منكم، يخاطب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. وفي بعض الروايات أن الرسول علل ذلك بقوله إن هؤلاء بقوله إنكم تجدون على الحق أهوان وهم لا يجدون على الحق أهوان، وهذا في حال الغربة. فالمتمسك بالسنة والمتبع للآثار ليبشر بالخير والأجر والفضل العميم عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله يجعلني وإياكم من الثابتين على هذا المنهج السوي الصحيح. نعم.
وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته. قال أبو عثمان وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني رحمه الله أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي أن العباس بن صبيح حدثهم
ابن سفيان لأن النسوي والفسوي كلاهما صحيحتان النسوي والفسوي كلاهما مستثنى صحيحتان.
حدثهم قال حدثنا عبد الجبار بن طاهر قال حدثني معمر بن راشد قال سمعت ابن شهاب الزهري يقول تعليم سنة أفضل من عبادة 100 سنة.
اللي عندي أنا أفضل من عبادة 200 سنة.
200
واللي عندي أنا 200. عندك 200 ولا 200؟ 200 سنة. طيب.
أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله ابن محمد بن زكريا الشيباني رحمه الله
لأن تعليم السنة، طبعا الشاهد هنا أن الزهري حينما قال هذا لأن تعليم السنة يمتد نفعه إلى الآخرين وقد يمتد إلى ألوف المؤلفة ويكون للمعلم مثل أجوره من غير أن ينقص من أجور العاملين شيئا. خير من عبادة 100 سنة لأن العابد 100 سنة عبد لنفسه لكن لم يتعدى نفعه إلى غيره.
أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني رحمه الله قال أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال سمعت محمد بن حاتم المظفري يقول سمعت عمرو بن محمد يقول كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة احتج آدم وموسى فقال علي بن جعفر
لا عيسى موسى علي فقال عيسى بن جعفر. نعم هذا أخو زبيدة زوجة هارون الرشيد وابن عم هارون الرشيد وكان حاضرا قال عيسى بن جعفر قال عيسى بن جعفر ابن أبي جعفر المنصور العباسي. نعم
قال عيسى بن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال فوسب به هارون وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف فما زال يقول حتى سكت عنه.
وهذا موقف من هارون الرشيد الخليفة المفترى عليه الذي سيشوهه كتاب قصة الفيون الليلة وشوهه جرد زيدان وغيرهم وصارت صورته صورة الخليفة الماجن بينما كان هذا الخليفة خليفة من خلفاء العباسيين لكن كان صاحب جهاد وكان صاحب سنة ولذا فإن البدع جاءت من بعده لما جاء المعمول وجاء الواثق ثم في هارون الرشيد فكانت السنة مفروضة وكان مجاهدا مجاهد سنة عاما بعد عام فكيف تشوه صورة هذا الخليفة؟ وأكبر دليل على هذا الموقف فإنه لما حدث باحتجاج آدم وموسى والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك أنه وقع كيف وقع ما ندري فاعترض وقال كيف وهذا بين آدم وموسى عليه السلام كيف يحتج فقال هارون الرشيد مدافعا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصب به يقول له يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة وأنت تعارضه بكيف؟ نحن نؤمن بخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. كيف؟ هذا أمره سهل. كيف يتم لقاء آدم وموسى؟ المهم أن نقطع بأنه لا يفتر وأنه سأله هذا السؤال. وهذا هو منهج أئمة الحديث، لا يعارضون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بكيف. ولذا تقول بعض الروايات أن هارون الرشيد اشتد عليه، وفي بعضها أنه سجنه حتى تاب إلى الله تبارك وتعالى، مع أنه ابن عمه ومن جلسائه. لكن هكذا يكون تعظيم الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله، مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار، على طريق الإنكار له والابتعاد عنه.
لا، على طريق الإنكار والاستبعاد له. صحيح، على طريق الإنكار والاستبعاد له، لأنه يستبعد لحلاهما.
ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرجع من الرسول صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المضلة، فضلا منه ومنا.
ونحن نقول آمين جميعا. جعلنا الله من هؤلاء الذين يتقون مثلك أهل السنة والجماعة ويبتعدون عن البدع.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وبهذا نكون أنهينا هذه التعليقات، وهي تعليقات خفيفة حقيقة، أردنا منها لقصر الوقت أن ننهي المنهج، والحمد لله على ما وفقنا من إنهائه. وليعذرني بعض الإخوة من طلبة العلم، فإننا قصدنا بهذا الشرح أو التعليقات قصدنا أن نتوسط من الإخوان من طلبة العلم، ولم نقصد أن نقش إن كل مسألة بحيث نفصل القول فيها ونورد الأدلة والمناقشات، لأن هذا يحتاج إلى وقت أطول. فاكتفينا بهذه التعليقات. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن لا يحرمني وإياكم الأجر والصواب. ونكون قد انتهينا من التعليق على كتاب العقيدة الصابوني قرب مغرب يوم الثلاثاء 24 من شهر ربيع الأول من سنة 1415 من الهجرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.